بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
محاضرة اليوم الليلة بمشيئة الله تعالى هو فقه تربية الأولاد على ضوء ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا على ضوء ما ورد في كتب علم النفس وفي غيرها، إنما دائما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال سبحانه وتعالى عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي خلقنا وخلق أطفالنا وأولادنا وبناتنا هو الله سبحانه وتعالى، فتشريعه خير تشريع وهدي نبيه خير هدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجدير بنا إذن أن نتلمس خطى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتلمس أوامره وآدابه، ونطبقها مع أبنائنا حتى يسلم لنا أبناؤنا. فلذلك حديثنا عن تربية الأولاد ليس عن تجربة شخصية مرت بشخص، فالتجارب الشخصية تختلف من شخص إلى شخص آخر، وليس عن حكاية فطرت، فالحكايات ما أكثرها، ولكن من خلال نصوص من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أقوال أهل العلم من سلفنا الصالح رحمهم الله الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. هؤلاء خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ابتداء فليعلم أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى، هذا شيء مقرر ومسلم له. قال الله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال الله سبحانه: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقال سبحانه: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فأمر الهداية بالدرجة الأولى موصول إلى الله سبحانه وتعالى، والشقاوة أو السعادة مكتوبة على العبد وهو في بطن أمه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وغيره أن الملك يأتي فيؤمر بأربع: بكتب أجله ورزقه، وعمله شقي أو سعيد. كل ذلك مقدر على العبد وفي بطن أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. فيجب أن يعلم هذا، أن الهادي من هداه الله، المهتدي من هداه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، فيجب علينا أن نتجه إلى ربنا سبحانه وتعالى نسأله إصلاح الذرية، كما هو حال أهل الإيمان. فهم دائما يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقرة الأعين ما تستقر به العين فلا تنظر إلى غيره. يعني مثلا لو أن عندك زوجة دميمة مثلا، كلما رأيت امرأة حسناء اتجه نظرك إليها، لكن لو كانت زوجتك أحسن النساء، لو كانت زوجتك أحسن النساء ما مد بصرك إلى غيرها. وكذلك لو كان ولدك أعقل الأولاد وأهدئ الأولاد ما مد بصرك إلى غيره. فلذلك كان أهل الإيمان يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أي ما تستقر به الأعين واجعلنا للمتقين إماما. وذكر الله سبحانه وتعالى حال هذا الرجل الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة فقال رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فدعا ربه أن يصلح له ذريته. وهكذا أيضا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ويطلب زكريا عليه الصلاة والسلام نحو من هذا فيقول رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ويقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فالصلاح في الأصل والهدى من الله سبحانه وتعالى. أصل الهدى كله من الله. فهذا يوسف صلى الله عليه وسلم تربى أين تربى؟ تربى في بيوت الملوك أهل الكفر ثم أخذ وألقي به في السجن مع طائفة من المجرمين الخمارين والسرق واللصوص ومع ذلك كله حفظه الله سبحانه وتعالى. حفظه هو غلام وسيم أوتي شطر الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتي يوسف صلى الله عليه وسلم شطر الحسن أي نصف جمال الكون. نصف الجمال أوتاه يوسف صلى الله عليه وسلم ومع ذلك حفظه الله سبحانه. فلم تمتد إليه يد عابد وتناله بشيء من السوء. وهذا الغلام صاحب حديث أو صاحب قصة أصحاب الأخدود أبوه كافر وأمه كافرة لم يذكر عنهما إيمان وأرسل كي يتعلم السحر. فمن الذي هداه إلى الراهب كي يتعلم منه الإيمان ويكون من أمره ما لا يقع عليه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فلذلك جدير بنا أن نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ونبتهل إليه أن يصلح لنا الذريات. هذا شأن أهل الإيمان دائما يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يصلح لهم الذرية يصلح لهم النية ويصلح لهم الذرية. فإنك مهما أوتيت من براعة وطاعة لله وفن للدعوة إلى الله فأمر الهداية ليس إليك. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام ينادي ولده وينادي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فيقول الولد الشقي سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولا تجد دعوة نوح مع ولد نوح صلى الله عليه وسلم. فجدير بنا أن نذكر من الدعاء لصلاح الذريات. وبعد ذلك كل ما سيأتي إنما هو من باب الأسباب والمسببات. فالأسباب قد جعل الله سبحانه وتعالى لها دورا. فمثلا من سلك أسباب الخير فتحها الله له وزاده هدى كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الليل فأما من أعطى أي أعطى المال وأنفقه في سبيل الله وفي أوجه الخير واتقى أي اجتنب محارم الله وصدق بالحسنى فهذا سنيسره لليسرى، أي سنهيئه لعمل الخير، فقدم خيرا ففتح الله له سائر الأبواب. وفي المقابل، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فهذا الذي سلك هذه الأسباب سنيسره للعسرى، أي سنوفقه ونهيئه لعمل أهل الشقاوة والعياذ بالله. فإذا سلكت أسباب الهداية والتمستها نور الله لك بصيرتك وفتح لك أبواب أخر من أبواب الخير. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإذا أمعنت النظر في كتاب الله اتضح لك هذا المفهوم وضوحا جليا. والله يقول في شأن نبيه موسى صلى الله عليه وسلم: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فدليل على أنه قدم إحسانه ثم آتاه الله الحكم والعلم، قدم إحسانا لقوله تعالى: وكذلك نجزي المحسنين. فلما قدم إحسانا آتاه الله حكما وآتاه الله علما. وكذلك قال الله في شأن الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فلما أتمهن قال الله إني جاعلك للناس إماما. فطاع إبراهيم أن تكون كل ذريته أئمة، فقال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين. وفي الآية الأخرى: ومن ذريتهما في إبراهيم وإسحاق محسن وظالم لنفسه مبين. وقال تعالى في شأن بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلما قدموا الصبر واليقين جعل الله سبحانه وتعالى منهم أئمة. وقال سبحانه في شأن لوط وقومه الذين آمنوا به: نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فلزاما أن تلتمس الأسباب المؤدية إلى الخير. فإذا التمست هذه الأسباب فتح الله لك أبواب الخير بابا تلو الباب. أما إذا التمست أسباب الشر فكذلك تهيأ للشر ولعمل الشريرين. قال الله سبحانه وتعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلزاما علينا أن نأخذ بالأسباب الموصلة إلى إصلاح أولادنا، وأن ندعو ربنا مع ذلك كل بصلاحهم. وبداية هذه الأسباب بعد أن تستقيم أنت في نفسك وتعمل الصالحات، فلعمل الصالحات منك إنعكاس على أولادك. تطيبك لمطعمك ومشربك له إنعكاس على أولادك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء اتجه أو عاد إلى الأبناء بالنفع، وتحمل الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام المشقة لبناء الجدار بدون أجر. قال الله سبحانه: وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. هذا كله لصلاح الأب. وأيضا ورد أن بعض السلف ونسب القول إلى سعيد بن المسيب أنه قال: قال لابنه: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك. يعني لو كنت أصلي ركعتين سأصلي أربعا أو ستا من أجلك، لأن الله قال: وكان أبوهما صالحا. وهذا المعنى يتأيد بقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من بعدهم ذرية ضعافا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فقولك السديد يبقى أثره إلى الأولاد. إذا تكلمت كلاما سديدا في مجلس فيه حقوق لأيتام فطبيعة أو في أي مجلس فهذا القول السديد يبقى لك ويخذفك الله سبحانه وتعالى في بنيك بسبب هذا القول السديد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فعموم أعمال الصالحات وأعمال البر من الرجل تنعكس على أبنائه. على الوالد أن يتخير أم الولد ابتداء، هذا مطلب شرعي لنفسك ثم لبنيك من بعدك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفات المرأة التي تختار: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. وإن كان هذه الصفات أو لبعضها إنعكاس على الأولاد، فالمرأة الجميلة في الغالب أيضا أولادها يأتوا في وجههم مسحة جمال في الغالب. ولذلك ورد عن معاوية أنه أتى بجارية بيضاء فزوجها لرجل أحمر وقال له: بيض بها بنيك. هي سبب، وقال له: بيض بها بنيك. إن كان الجواب أيضا ينعكس على الأولاد، والذكاء أيضا ينعكس، كل هذا بإذن الله، بس كلها أسباب. والجمال والذكاء ينعكس على الأولاد، والثراء أيضا، يعني مثلا إذا تزوجت امرأة ثرية ثراؤها يعود على الأبناء كما هو واضح. لكن محل هذا كله إذا كانت المرأة ذات دين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر بذات الدين تربت يداك. أما إذا لم تكن ذات دين فكما قال تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقال: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فعلى الشخص أن يتخير امرأة صالحة لأبنائه، تعلمهم كتاب الله، تعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم ابنتها حقوق زوجها، فكل هذا ينعكس على البنين وينعكس على البنات. إذا اخترت المرأة الصالحة وتزوجتها فلتبدأ حياتك معها بما يرضي الله، ثم لخدمة الأطفال وهو موضوع الذي يهمنا. إذا دخلت بها فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيته وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. ثم إذا جاء بعد ذلك يجامعها يقول ما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أما إن أحدكم لو أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا، أي لم يضره شيطان بشرك أو بمعصية كبيرة لا يتوب منها، على ما فسره بعض العلماء. أما صغار المعاصي لزاما أن يقع فيها العبد، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، وغير ذلك من الأحاديث. فإذا قدر وجامعت أهلك واصل الدعاء كما قالت أم مريم عليها السلام، واصلت الدعاء لصلاح الذرية. ثم لما توضع البنت أو يوضع الولد تبدأ في تعويذه. فلما وضعت أم مريم مريم عليه السلام قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلم تعد عمليات التعويذ اليومي المستمر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. تبدأ التعويذات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعوذ هذه التعويذات إن أباكما إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. أعيذكما أو أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وإذا لم تكن تحفظ هذا التعويذ فعوذ بالمعوذات. فأفضل ما تعوذ به المتعوذون قل هو الله أحد، أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فتبدأ يوميا في مرحلة تعويذ البنين والبنات حفاظا عليهم من سهام الأعين وسهام الحسد وسهام إبليس وبطش إبليس. كل هذه الجنود لا تروها ولها تأثيرات بإذن الله في الصبي. ونأخذ عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار امرأة جعفر بعد قتل جعفر فرأى محافة الأبناء فقال لها ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعا أي نحيفا. قالت يا رسول الله تسرع إليهم العين. قال فاسترقي لهم أي اطلبي لهم من يقيهم. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على وجه جارية لأم سلمة سفعة، السفعة هي التغير والسواد، فسأل عن ذلك فقالت إن بها النظر يا رسول الله. قال فاسترقي لها. فيسن التعويذ بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم سنة ثابتة في الصحاح وفي غيرها. وأيضا يحفظ الأولاد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله وأوقئوا القرب واذكروا اسم الله وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله. الحديث وفي رواية في مسلم فإن للجن انتشارا وخفا. الشاهد أنه قبيل المغرب يكف الصبيان عن الخروج حتى لا يبطش بهم الجان. وطبعا نحن مسلمون نؤمن بالغيب كما قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذا فارق بين أهل الإسلام وبين أهل الجحود والكفار. فأيضا يمنع الصبيان من الخروج في هذا الوقت الذي تنتشر فيه الشياطين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الساعة من العشاء فحلوهم. مع التعويذ تبدأ مسألة الملاطفات مع الأطفال في صغرهم ولنبينا صلى الله عليه وسلم هدي واسع في هذا الجانب. فالولد لا يتحمل التعليم لأول وهلة إنما تمر عليه فترة يكتشف فيها ومن ثم يعطي الجرعة المناسبة له من التعليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لطيفا رقيقا مع الأطفال عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل من بني تميم فرآه يقبل بعض أبنائه فقال يا رسول الله تقبلون أبنائكم؟ إن لي عشرة من الولد لم أقبل أحدا منهم قط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وما أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الأطفال ويداعب الأطفال عليه الصلاة والسلام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان لي أخ يقال له أبو أمير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه فيقول: يا أبا أمير ما فعل ابن غيث؟ كان لأبي أمير طائر يربطه ويلعب به، فكلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البيت ناداه: يا أبا أمير. وكأنه بهذه الكنية، ففيه جواز تكنية الصغير، أن يجوز لك أن تختار لولدك كنية وهو صغير، وهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقييد التكنية بمن له ولد ليس صحيح، فالرسول كنى أقواما ليس لهم ولد. فذهب إليه النبي يوما فرآه حزينا، فقال: يا أبا أمير ما فعل النغير؟ فقالوا: مات نغيره يا رسول الله. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمازح هذا الطفل ويداعب هذا الطفل، إذ سنه وعمره لا يتحمل إلا هذه المداعبة وهذا التلطف. وكناه النبي صلى الله عليه وسلم باسم يحبه، ولذلك يلزمك أيضا أن تختار لولدك اسما طيبا حتى لا تسبب له ألما بعد ذلك. ورسول صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم غير اسم عاصية إلى جميلة صلى الله عليه وسلم. فيسن أن تختار للولد اسما طيبا حتى يشكرك بعد ذلك ولا يتأذى من اسمه أمام الناس. ويسن أيضا أن توقع عنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. شاهد أن الرسول كان يتلطف مع الصبيان. قال أنس: قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. يسن أن تغرس الثقة في نفوس الأطفال، فالرسول صلى الله عليه وسلم سلك هذا المسلك وأصحابه سلكوا هذا المسلك. أولا عليك أن تكتشف مدى فهم الأطفال الذين هم أمامك، هل هم يفهمون أو لا يفهمون، وبعد ذلك ترتب التعامل معه. في حديث معاذ بن الحكم السلمي لما لطم الجارية وجاء آسفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني رجل أغضب كما يغضب البشر، فكان فيها جارية ترعى غنما لي، فعادت الذئب على شاة فأخذتها فلطمتها، لطم الجارية على وجهها. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فأخذ منه بعض أهل العلم جواز الاختبار لاستكشاف ما عند الشخص، ثم ترتيب العمل بناء على هذا الذي يصدر منه بعد الاستكشاف. ويكرم الولد النبي ويشجع حتى يستمر في نبهته وإقباله على الخير. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا، ولكنه كما لا يخفى عليكم قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين. قال عبد الله بن عباس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فأتيته بماء كي يتوضأ به، فوضعته أمام الخلاء فخرج، فقال: من وضع هذا؟ فقالوا: عبد الله بن عباس. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم لفهمه. وقبل أن ننسى، في هذا جواز خدمة الصغير للكبير، وهذا عمل يمرن عليه أيضا الصغار يمرن الصغار على خدمة الكبار. عبد الله بن عباس وضع الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل الإسلام. قال أنس: كنت ساقي القوم يوم نزل تحريم الخمر، وكان ثوابهم النبيذ، وكنت أسقي أبا طلحة وأبي بن كعب. فلما نزل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجنان فاكسرها أو فأهرقها. الشاهد أنه يسن أو يشرع أن يقوم الصغار بخدمة الكبار ويتمرنون على ذلك، بل ويتمرنون أيضا على الشراء والبيوع ونحو ذلك. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت أسماء بنت عليش كما سمعتم، فرأى عبد الله بن جعفر وكان صغيرا، فقال: اللهم بارك لعبد الله في صفقة يمين. فكان عبد الله يتاجر مع أنه صغير ويربح أرباحا طائلة رضي الله تعالى عنه ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الأطفال يستكشفون، ومن وجدت منه نباهة حمل من التعليم ما يوازي هذه النباهة ويوازي هذا الفهم، ويكرم مقابل هذه النباهة. ولذلك كان أمير المؤمنين عمر يدخل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مع الأشياخ كبار السن، يجلس معهم في المجالس، جلس المجالس عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل معهم هذا الفتى الحدث عبد الله بن عباس ويجلس معهم في المجلس، لا يتجاوز عمره 20 سنة ويجلس مع هؤلاء الكبار أهل الشورى. فقال بعض الصحابة: يا عمر، ما لك تدخل هذا الصبي وتجلسه معنا ولنا أبناء أكبر منه سنا؟ فقال: إنه من حيث علمتم، أي أنه ابن عم رسول الله، وقد دعا له الرسول بالفقه في الدين. ثم استدعاه يوما فقال له أمامهم: يا ابن عباس، ما تقول في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ هو قدم، أي عمر قدم سؤال الصحابة عن هذه الآية: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ ففسروا الآية بالظاهر، قالوا: أمرنا إذا جاءنا نصر الله ورأينا الناس يسلمون أن نحمد الله ونستغفره، على ظاهر الآيات. قال: ما تقول أنت يا ابن عباس في هذه الآية؟ قال: أما أنا فلا أقول مثل مقالته يا أمير المؤمنين. قال: إذن فما تقول؟ قال: أقول إن الله نعى إلى النبي أجله في هذه الآية، يعني أخبره أنك ستموت يا محمد بعد قليل. قال عمر: والله وأنا كذلك لا أعلم منها إلا الذي تعلم. وكان الأمر كذلك، مات الرسول بعد نزول هذه الصورة بقليل، فهي آخر صورة كاملة نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن عباس قاس الأمور، علم ابن عباس أن الاستغفار تختم به الأعمال، لأنك إذا نظرت ترى أن المجالس تختم بالاستغفار: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الصلوات تختم بالاستغفار: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نوح لما انتهى من رسالته ختم الرسالة بقوله بعد أن أغرق الله قومه وأهلكهم: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. فيضطرد أن الاستغفار يختم به الأعمال. فلذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن هذه السورة دعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلا. فكان ابن عباس يكرم عبد الله بن عباس، وهكذا كل من وجدت فيه نباهة ينبغي أن يكرم ويشجع حتى يواصل العطاء، فرب كلمة طيبة يتحول بسببها شخص من الفساد أو من الكسل إلى الصلاح والنشاط. ويبدأ بتعليم الأبناء ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.